الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبمحبة أهل بيته والتمسك على ما هم عليه من الحق، والنهي عن التخلف عن طريقتهم الجميلة الحسنة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا في هذا الموقف. يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل. فذكر الخطبة إلى قوله: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وتركت فيكم أيها الناس ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين: فيدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، وأمر أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رجوعه من هذه الحجة بغدير خم فأمر أمته بكتاب الله عز وجل والتمسك به ومحبة أهل بيته وبموالاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتعريف الناس شرف علي وفضله عنده يدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وبمحبتهم وبمحبة أهل بيته الطيبين والتعلق بما كانوا عليه من الأخلاق الشريفة والاقتداء بهم. فمن كان هكذا فهو على طريق المستقيم. ألا ترى أن العرباض بن سارية السلمي قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال محمد ابن الحسين: والخلفاء الراشدون، جزاك الله خير، والخلفاء الراشدون فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع للكتاب، لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأدب بأدبهم فهو على المحبة الواضحة والطريق المستقيم والأمر الرشيد، ويرجى له النجاة. فإن قال قائل: فما تقول في من يزعم أنه محب لأبي بكر وعمر وعثمان متخلف عن محبة علي بن أبي طالب وعن محبة الحسن والحسين غير راض بخلافة علي بن أبي طالب، هل تنفعه محبة أبي بكر وعمر وعثمان؟ قيل له: معاذ الله، هذه صفة منافق ليست بصفة مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال: من آذى عليا فقد آذاني. وشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بالخلافة وشهد له بالجنة وبأنه شهيد، وأن عليا محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله ورسوله محبان لعلي، وجميع ما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل التي تقدم ذكرنا لها وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من محبته للحسن والحسين مما تقدم ذكرنا لهم، فمن لم يحب هؤلاء ويتولهم فعليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. وقد برئ منه أبو بكر وعمر وعثمان، وكذا من زعم أنه يتولى علي بن أبي طالب ويحب أهل بيته ويزعم أنه لا يرضى بخلافة أبي بكر وعمر ولا عثمان ولا يحبهم ويبرأ منهم ويطعن عليهم، فنشهد بالله يقينا أن علي بن أبي طالب والحسن والحسين براء منه، لا تنفعه محبتهم حتى يحب أبا بكر وعمر وعثمان، كما قال علي بن أبي طالب فيما وصفه به وذكر فضلهم وتبرأ ممن لم يحبهم، فرضي الله عنه وعن ذريته الطيبة. هذا طريق العقلاء من المسلمين، ونعوذ بالله ممن يقذف أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطعن على أبي بكر وعمر وعثمان. لقد افترى على أهل البيت وقذفهم بما قد صانهم الله عنهم. وهل عرفت أكثر فضائل أبي بكر وعمر وعثمان إلا مما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين عن محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. قال ابن فضيل: قال سالم، قال لي جعفر بن محمد: يا سالم، أيسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي لا تنالني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. عن عبد الله بن جعفر الطيار قال: ولينا أبو بكر، فخيل خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. قال محمد بن الحسين: فمن فعن مثل هؤلاء السادة الكرام يؤخذ العلم، يعرف بعضهم قدر بعض. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقطعت بهم الأسباب. باب ذكر قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب. قال محمد بن الحسين: ومن فضائل أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه وصهره. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وعن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسب ينقطع يوم القيامة وكل صهر ينقطع إلا صهري. قال محمد بن الحسين: لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب إلى علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية صغيرة، فقال له علي: فإني حبستها على ابن أخي جعفر وهي صبية، فبعث إليه عمر: وإن كانت صغيرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت فيها فزوجها إياه. فرضي الله عن عمر وعن علي وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عطاء الخراساني أنه قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم ابنتهم وهي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: إنها صغيرة. فقال عمر: وإن كانت صغيرة. فقال علي: فإني حبستها على ابن أخي جعفر. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسب وصهر، فلذلك رغبت فيها. فقال له علي: فإني مرسلها إليك، هل تنظر إلى صغرها؟ فأرسل إليه، فجاءته فقالت: إن أبي يقول لك: هل رضيت الحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها. فأنكحه علي رضي الله عنه، فأصدقها عمر 40,000. طبعا هذه كلها أحاديث صحيحة لا مطعن فيها بحال من الأحوال، ولكن هذه الأحاديث ليست على الإطلاق، بل تقيد بكل من آمن ومات على الإيمان برسالة الإسلام، بدليل عبد العزة ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل أبو طالب، هؤلاء أعمامه والنسب بينهم قائم، ولكنه لا ينفع يوم القيامة للكفر. يبقى هنا كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسب وصهر قيد بأن يموت من له نسب وصهر مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والإسلام. واضح يا إخوانا؟ يبقى ليس على الإيه؟ على الإطلاق. باب فضل جعفر ابن أبي طالب. قال محمد بن الحسين رضي الله عنه: جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب، قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، طبعا في سرية إيه؟ في سرية مؤتة، فقاتل قتالا شديدا حتى قطعت يداه، فيقال إنه أخذ الرمح بذراعيه فقاتل حتى قتل، فجعل الله الكريم له في الجنة جناحين مرصعين بالدر يطير بهما في الجنة. وقد كان هاجر إلى الحبشة، فلما قدم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه. وقد كان ولد لجعفر عبد الله ومحمد من أسماء بنت أبي عميس. طبعا جعفر بن أبي طالب رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هجرة الحبشة الثانية بعد فتح خيبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري بأي الأمرين أفرح أو أصر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ومجرد أن أتى جعفر بن أبي طالب إلى المدينة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم القائد الثاني في سرية مؤتة. وفي هذا دليل على أن العمل لدين الله عز وجل وظيفة العمر، يعني لا يقف عند سن معين، يعني ما عندنا إحالة على المعاش، تعمل لدين الله عز وجل منذ بلوغك الحلم حتى يكبر عليك أربعة، ما عندنا غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت جعفرا له جناحان يطير بهما. هذا من باب الإخبار، وهو من الغيبيات التي نؤمن بها ولا نسأل عن كيفيتها. وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي، يعني في الجنة، حتى أشرفت على ثلاثة يشربون من خمر لهم. قال: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة. طبعا بنص التنزيل: ومن خمر لذة للشاربين. قبلك من خمر لذة للشاربين، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقف عند النص ولا تتطرق إليه بعقلك القاصر. ومن خمر لذة للشاربين. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر: أنت أشبههم بي خلقا. وقال علي لعلي: أنت صاحبي، أنت أخي وصاحبي، وأنت مني وأنا منك. باب فضل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود في كتاب المصابيح، يقال أبو عمارة ويقال أبو يعلى، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وصلى القبلتين. إيه معنى صلى القبلتين؟ يعني أسلم قديما فصلى إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، وهاجر بمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد، وصلى عليه رسول وسلم وكبر عليه 70 تكبيرة. حاصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له شهداء أحد وكانوا 72 شهيدا، فوضع حمزة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من خلفه، ثم جاء بالآخرين شهيدا شهيدا وحمزة أمامه لم يرفع رضي الله عنه وأرضاه. وأبنائه يعلى وعمارة لخولة بنت قيس الأنصري ولا عقب له، وقد كان لحمزة بنت فزوجها شداد بن الهادي الليثي وابنها عبد الله بن شداد المحدث. كتاب فضائل العباس بن عبد المطلب وولده رضي الله عنهم أجمعين. طبعا كل هذا الباب يا أخوانا بيان فضائل الصحابة إجمالا وتفصيلا حتى نعلم المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة. قال محمد بن الحسين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عمه العباس بن عبد المطلب ويعظمه ويغضب لغضبه ويقول له يا عم، ويدعو له ولولده بأن يسترهم الله من النار، ودعا لعبد الله بن عباس بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل فأجابه الله الكريم فيه، فكان يقال لابن عباس ترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب يعظم العباس وولده وعبد الله بن عباس وهم لذلك أهل رضي الله عنهم أجمعين. طبعا مما ينبغي التنبيه أن العباس بن عبد المطلب وغيره من إخوانه كانوا أعماما للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أشقاء إلا أبو طالب، إلا أبو طالب. أما بقية الأعمام فكلهم كانوا أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم من أب فقط. أبو طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق، أي أخو أبي النبي صلى الله عليه وسلم من أب ومن أم. باب ذكر تعظيم قدر العباس رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخيل يجهز بعثا، إذ طلع العباس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا العباس عم نبيكم، أجود قريش كفا وأوصلها له. باب ما روي أن للعباس رضي الله عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رضي الله عنه: ومن فضائل العباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى عام الرمادة بالعباس فسقوا. وعن نافع قال: خرج عمر عام الرمادة يستسقي فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا. اكتب عندك: عليك بكتابي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام، عليك بكتابي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام، وبكتابي التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني. عليك بكتابي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام، وكتاب التوسل أنواعه وأحكامه للإمام الألباني رحمة الله على الجميع. عن نافع قال: خرج عمر عام الرمادة يستسقي فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا. من ذكر هذا الحديث ثم وقف واستدل به على مشروعية التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من التلبيس، لأن عمر بن الخطاب قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، فأهل البدعة قالوا: نتوسل إليك بجاه نبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا. يبقى معناها لابد أن يقول: نتوسل إليك بجاه عم نبينا، لأن هو صرف الأولى بنبينا بجاه نبينا، يلزمه أن يصرف الثانية بجاه عم نبينا. كملت الحديث قال عمر: قم يا عباس. يبقى ما عادش هنا جاه بقى، لأن هو أمر العباس أن يدعو ويؤمنه خلفه، فقال العباس دعاءه المشهور: اللهم إنه لا تنزل العقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة. يبقى هنا الشاهد يا أخوانا أن هنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا، ونتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا، هذا هو الفهم السديد لهذا الحديث، غير ذلك فهم غير سديد وليس بجيد. باب فضل عبد الله بن عباس وما خصه الله الكريم به من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن. عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله علما وفهما. وعن ابن عباس قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فقال جبريل: إنه كائن خبر هذه الأمة فاستوصي به خيرا. باب ذكر ما انتشر من علم ابن عباس رضي الله عنه. عن طاووس قال: قيل لهم: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وانقطعت إلى ابن عباس، فقال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تضارؤوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس. طبعا لا يفوتنا هنا أن نذكر ما ذكره ابن عباس في كيفية طلبه للعلم، لا تنساها أبدا. هو الذي قال عن نفسه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنطلب العلم عند هذا الحي من الأنصار، هم الصحابة. فقال الأنصاري لابن عباس: وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتدون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن عباس: فتركته ثم أقبلت على الطلب. فكان يبلغني الحديث عن الأنصاري فأذهب إلى بيته فأسأل عنه، فإذا هو قائل فأتوسد ردائي على باب بيت فتهب الريح فتسفي على وجه التراب حتى يخرج الأنصاري فيقول: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمرتنا نأتيك إكراما لرسول الله؟ فيقول له: أنت أحق أن يؤتى إليك. فبدأ يطلب العلم، يطلب حتى نضج في العلم، فاجتمع الناس إليه فرآه الأنصاري قال: هذا الفتى كان أعقل مني. هذا الأمر لا يغيب عن ذهنك لحظة. ومن أجل هذا نقول: إن رأيت رجلا من أهل السنة صاحب منهج صحيح ومعتقد سليم وعلى علم متقن لعلوم الشريعة، فامسك بتلابيب ثوبه وإياك أن يفوتك منه شيء. إن وجدت إياك أن يفوتك منه شيء. وعن عطاء بن أبي رباح قال: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من وادي واسع. وعن عبد الله بن مسعود أنه ذكر ابن عباس فقال: لنعم الترجمان للقرآن ابن عباس. وعن عبد الله بن عمر قال: ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ذكر وفاة ابن عباس بالطائف والآية التي رؤيت عند دفنه. عن سعيد بن جبير قال: لما مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم يرى على خلقته فدخل نعشه ثم لم نره خارجا منه، فلما دفنت تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدري من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأول أهل التأويل الطائر بأنه العلم. باب ذكر فضائل طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن الصحابة أجمعين. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وتنطق نفيل. العلم، أي نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عشرة من قريش في الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال وسكت عن العاشر قال يرون أنه نفسه، وهذا من باب هضم حق النفس. قال محمد بن الحسين رحمه الله قد تقدم ذكرنا للشهادة للعشرة بالجنة من الكتاب والسنة، وكفى به فضلا، ونحن نذكر بعد ذلك ما تأدى إلينا من فضل باقي العشرة. باب ذكر فضل طلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوارية وحواري الزبير. وعن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية والزبير حواري وابن عمتي أمه صفية بنت عبد المطلب. باب فضل سعد بن أبي وقاص. عن علي بن أبي طالب قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد فقال ارمي فداك أبي وأمي، وكان هذا في غزوة أحد. وعن سعد بن أبي وقاص قال نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. باب ذكر فضل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. قال محمد بن الحسين قد ذكرنا فضله أنه من العشرة المشهود لهم بالجنة، وأنهم ممن قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو ممن رضيهم عمر بن الخطاب وسائر الصحابة، وكان مجاب الدعوة. عن عروة قال خاصمت أروى بنت أوس سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم، إنه انتقص من أرضي إلى أرضه، فقال سعيد أنا أنتقص من أرضها إلى أرضي، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة. كأن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أراد أن يقول كيف أخذ من أرضها شيء، وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث وأولى الناس باتباع الحديث من رواه، هكذا يريد أن يقول. فقال له مروان والله لا نكلمك بعدها، يعني تصديقا له وتعظيما لسعيد. قال فدعا عليها سعيد فقال اللهم ظلمتني فاعم بصرها واقتلها في أرضها، فذهب بصره وبين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فماتت. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سألت أنا وعمر بن الخطاب يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل قال يأتي يوم القيامة أمة واحدة، وهذا دليل على أن زيد بن عمرو مات على التوحيد ولم يقع في مثل ما وقع به مشركو مكة من الشركيات، وفيه دليل على أن أهل مكة ليسوا من أهل الفترة، بل كانوا مأمورين باتباع شريعة نبي الله إبراهيم، وهذا من المعتقد الذي ينبغي أن نعرفه. باب فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عن أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر إني قد جعلت الأمر بعد إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. وهذا الذي عده العلماء من اختيار أهل الحل والعقد للخليفة، ولا يوجد في الأمة أقواما يصلحون لأن يكونوا أهل الحل والعقد إلا هؤلاء الستة. وذكر عمر بن الخطاب قال وليكن معهم عبد الله وليس له من الأمر شيء. باب فضل أبي عبيدة بن الجراح. عن أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أرسل معنا من يعلمنا، قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فأرسله معهم وقال هذا أمين هذه الأمة، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. نسأل الله عز وجل بمحبتنا لهم أن يحشرنا معهم برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.